السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
أعانكم الله، الله يجعل نجاح سنتكم يا رب العالمين. الحمد لله وكفى وسلام على عبده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة. وبعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع أصول الفقه الذي يرتكز عليه كل العلوم كما بينا قبل ذلك. وهذه من علوم الآلة، مغبون من لم يتقن هذا العلم بالذات، فإنه لا يستطيع أن يصل إلى مدارك الأحكام، ولا يستطيع أن يستنبط الأحكام من الأدلة إلا بضبط أو بميزان هذا العلم. نسأل الله جل وعلا أن يجعل ذلك في موازين حسناتكم. جلستم على الأرض أو جلستم في المخيمات أو جلستم على السخط، أنتم الآن على الأقل الملائكة تحفكم، والله جل وعلا يشكر لكم ويذكركم بأسمائكم في الملأ الأعلى، كفاكم فخرا بهذا. نسأل الله تعالى أن يديم علينا عليكم هذا الخير ما حيينا أبدا. نعم، نبدأ الآن.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. كتاب جمع الجوامع في أصول الفقه لمؤلفه تاج الدين السبكي رحمه الله.
نعم، رحمه الله تعالى.
الكلام في المقدمات.
نعم.
فإن اقتضى الخطاب الفعل اقتضاء جازما فإيجاب، أو غير جازم فندب، أو ترك جازما فتح،
أو الترك
نعم جازما فتحريم،
نعم،
أو غير جازم بنهي مخصوص فكراهة، أو
يعني هنا الآن الكراهة قال فيها طرفان،
نعم،
بنهي مخصوص أو نهي غير مخصوص كما سنبين، لأنه كلامه في المنطوق قال غير جازم بنهي مخصوص، نعم،
نعم، أو بغير مخصوص فخلاف الأولى، أو التخيير فإباحة، وإن ورد سببا وشرطا مانعا وصحيحا فاسدا فوضع.
نعم، هذا أحكام الوضعية، انتقل الأحكام الوضعية، هذه مسألة من الأهمية بمكان، لنعقد فصلا في الكلام على العلاقة بين الأحكام الوضعية والأحكام الشرعية. نعم،
وقد عرفت حدودها والفرض والواجب.
طيب، جزاك الله خير. يا الفرض والواجب أين؟ نعم، أكمل.
والفرض والواجب مترادفان خلافا لأبي حنيفة.
ممتاز، جزاكم الله عنا خير الجزاء. وإن كان بعض الشافعية يرون بأن الخلاف هنا خلاف لفظي، خلاف الفرض والواجب، لكننا سنفصل القول. فهو هنا يقول بأنه يعني أو الترك جازما كان تحريمه، يبقى إذن التحريم هو الخطاب، خطاب الشارع أو خطاب الله جل وعلا المقتضي للترك جزما، هو خطاب الشارع، خطاب الله جل وعلا المقتضي للترك جزما، فهو التحريم. وقد نيسر على طلبة العلم ليحفظ التعريف بأن نقول هو طلب الترك أو طلب الكف على وجه اللزوم على وجه الاستعلاء، فيكون محرما، هو طلب الكف على وجه اللزوم على وجه الاستعلاء، فهذا هو المحرم. كما وترى طبعا أدواته كثيرة وأصلها في النهي. قال الله جل وعلا قال لا يا الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، لا تقربوا، هذا الآن النهي للتحريم. قال الله جل في علا قال ولا تصلي على أحد، لما جاء عمر بن الخطاب فأخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم فقال منعك النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة؟ قال خيرني ربي، ولو علمت أن الاستغفار أكثر من 70 يغفر الله لهم لفعلت. فأنزل الله تعالى موافقا لعمر ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. وهذا أيضا هذا على الجزم، هنا الآن عندنا الأهم في اللغة في هذا الباب أنها للجزم على التحريم. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل المدينة قال لا تبيعوا الدرهم بالدرهمين، هو كانوا يبيعون الدرهم بالدرهمين والدينار بالدينارين، هذه دلالة على أن ربا الفض لم يحرم في أول الإسلام، وهذا الذي استدام مع ابن عباس رضي الله عنه أرضاه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تبيعوا الدرهم بالدرهمين ولا الدينار بالدينارين، فهذا أيضا على أبواب التحريم. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا تبيعوا منها غائبا بنادي، ولا تبيعوا منها غائبا بنادي، والأصل في النهي التحريم ذلك. ولذلك نقول في تمام التعريف حكمه يثاب تاركه ويعاقب فاعله أو قل بالتدقيق الذي دقق أهل الأصول أنتم معي. هو الذي يثاب تاركه ويستحق العقاب فاعله، لأنه في المشيئة، في نهاية الأمر في المشيئة، إن شاء عذب وإن شاء غفر له. والأصل في نهي التحريم والدلالة، وهذه قاعدة من قواعد النهي، والأصل في نهي التحريم والدلالات عليها كثيرة. منها أولا أن النظر على عندما قال يا أيها الذين أمنوا إنما الخمر والمنثير والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. قال إن إنما يريد الشيطان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والمنثير ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. قال فهل أنتم منتهون؟ هذا الاستفهام يراد به الإنشاء، يعني فانتهوا، في قول الله تعالى فأنتم منتهون، يعني أنتم عندما، طبعا السياق هو الذي يثبت ذلك، صاحب اللغة العربية طارق، السياق يثبت لك ذلك أن هذا السؤال الاستفهام هنا يدل على التحريم. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والمنسير والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تتقون. قال إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. فهل أنتم منتهون؟ هذا ليس نهي الآن لهذا السؤال، صحيح ولا لا؟ هنا السياق مفسر أن هذا الاستفهام يراد به الإنشاء في، يعني انتهوا وجوبا أو لا تشربوا تحريما في الفاء. لا هي طبعا لابد السياق ممتاز. وأنا أقول ممكن أولا فاجتنبوه الامر بالاجتناب والامر بشان النهي عن ضده على التفصيل الذي نفصله، لكن انا اريد شيء اخر.
لما جعلهم مع الشيطان،
وهو جعلنا من عمل الشيطان، فيها شيء اخر. اصحاب القران الرقه والتذوق، تامل تدرك
بالمحرمات.
اسمعوني فهات الايه جيد جيد. هو ترتيب فاعل بالاجتناب ممتاز، لانه انت ستدخل في نفس السياق عندما قالت فاجتنبوه. في جزئيه اخرى لابد ان تنجلي. اصحاب القران شوفوا هم اروع الناس علما، اصحاب القران، لكن الذين طبقوا كلام ابن عثمان بن عفان خيركم من تعلم القران وعلمه، اتقان استنباط الاحكام، تامل تدرك. سامحوني ساجعله سباقا، نرى هل في النت من يستطيع ان يصل الى ذلك ام لا. هو طبعا كما قال يعني في النت برضه قالوا مثل ما قلتم، قال ذكر عاقبه السوء في هذا الباب، يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوه والبغضاء.
هو ترتيب
ما زلت انتظر، تامل تدرك.
لفت الانتباه للمحرمات هو من بداية السياق.
طيب يعني أنا ما زلت أنتظر. لعل
هو بين نتيجة
أي نتيجة؟ ما هي ذكر عقب السؤال؟ هناك لفتة في الآيات. أصحاب اللغة العربية، أنا أخاطب آداب لغة عربية. أبو أسامة نفتقدك والله يا أبو أسامة. جوجل أبو أسامة يقول الإجابة من جوجل. شوف يا صاحب اليمن اتق الله ربك، مسموح حفظك ربي. هذا أسامة شوفوا السياق في الابتداء، السياق في الابتداء يشير إلى ذلك. يا أيها الذين آمنوا، فالإشارة بالإيمان داعية إلى الانتهاء عن المحرمات، وعواقب الإيمان الفلاح لعلكم تفلحون. إذن السياق مثبت لذلك، مفهوم؟ يثبت لنا أن قول السلام فهل أنتم منتهون؟ إيمانكم يأمركم بأن تنتهوا، فانتهوا. فهنا هذه تدل على النهي على التحريم. أيضا في قول المسلم عندما يعني كانوا في خيبر، وتعلمون أنه قبل ذلك كانت الحمر الأهلية على الحل والبل، فذبحوا وأرادوا الأكل وكانوا في مخمصة شديدة، فجاء الصارخ فقال إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية. هذه دلت بالسياق لأنهم أكفأوا القدور، فدل السياق على نوم
للتحريم،
يعلمون أنها للتحريم، لأنه كانت الكراهة، يعني رجل مخمصة جماعة الخير هذه كراهة ليست بحرام. كل يا أخي أنا سنموت، هذا الحاجة داعية إلى ذلك. فالجميع أكفأوا القدور ولم يقتربوا منها، دل ذلك على أنها على الحرمة، أنها على الحرمة، مفهوم؟ فهذه تدلك على أنها ناهي. إذن الخطاب إن كان جزما فهو على التحريم. وإن كان الخطاب بالترك المقتدر الترك خطاب الله المقتدر الترك على غير جزم، قال على غير جزم هنا قسمها القسمين، قال بنهي مخصوص ونهي مخصوص منطوق مفهومه قد يأتي الخطاب بالترك بنهي غير مخصوص ليفرق، لأن هذا تفريق هنا فرق فيه بين خلاف الأولى وبين الكراهة، لأن سنبين خلاف الأولى هذا عند المحدثين غير ذلك، لكن أنا أتكلم الآن عند الأصوليين ولا سيما عند أئمة الشافعية. فإذا قال والخطاب المقتضي للترك بغير جزم غير جازم بنهي مخصوص فهو على الكراهة. شوف الكراهة هو أتى بها بأمور ثلاثة، تعرف الكراهة من أمور ثلاثة من وجوه ثلاثة. الوجه الأول أن يأتيك النهي على غير ممتاز على غير جازم، يأتيك النهي بغير جازم، هذه أول شيء تعرف بها الكراهة. الثاني لا يأتيك السياق ممتاز ممتاز، يأتيك السياق ومن السياق تفهم أنه ليس على الجزم ليس على التحريم من السياق، وممكن يأتيك بصيغة الجزم نهي الجزم وأرفق معه الصارف، يعني هذا الوجه الثالث تعرف منه الكراهة. ممكن أحد يستجمع لي وجوه الكراهة الثلاثة؟ لا لا أوه ما أنا ما اسكت يا مالكي، أنا كان الذي قلته الآن ها لم تفهمه؟ طيب ممتاز، إذا قوله أقول الكراهة لا وجوه ثلاثة، الأولى هي خطاب الشارع الله، يعني خطاب الله للعباد بالكف لا تفعل، لكن ليس بجزم، يعني كأنه يقال والأفضل ألا تفعل وجميل منك جدا ألا تفعل، مفهوم؟ بغير الجزم على الناس. فهذا أول وجه للكراهة. الثاني السياق يكون مشعرا بذلك، لا أكل متكئا أنا أترفع عن ذلك، سياقه الآن مفهوم، كان سنضرب الأمثلة أتبين لكم ذلك. الثالث أن يأتي بالجزم لكن يرفقه إما متصلا وإما منفصلا ما يصرف النهي إلى الكراهة. الآن التأصيل فهم مفهوم الآن ممتاز، يبقى نضرب الأمثلة على ذلك لأنها الأمثلة فيها البيان. إذا قال مثلا الخطاب المقتضي للترك يعني غير جازم، ما في يعني في لا جزم فيه، كقول النبي صلى الله عليه وسلم انا زعيم بيت في ربض الجنه لمن ترك المراء وهو محق، لمن ترك او يترك لمن ترك، هنا السياق مشعر هنا بعدم الايش الجزم، بعدم الجزم مفهوم الايش جاء النهي، ان ضمن الكلام فيه نهي انا زعيم بيت في ربض الجنة لمن ترك، كأنه قال اترك المرأة، لكن اترك المرأة هنا ليس الجزمة، اخذ راعي أو أثبته لا أقطعه، ما فهمت يعني أقطعه، أنت تريدني أقطعه؟
لا لا أقطعه أعد، ولكن
قل لي أعد ولا تقطعه تبقى رفيق طبيعي،
لا أعد ونرى يعني إذا فهمناه لا تقطعه،
يعني أنت أصلا المسألة في مجال القطع عندك، يعني أنت تريد ذلك أو تقول فإن غفر الله لك الله. نعم أعيده، تعال تعال تعال، هذه الجلسة تريدك يا هذه جلسة العرب، ماذا نفعل؟ أبو بكر تأخر علينا. أقول قول سلم أنا زعيم بيت في ربض الجنة لمن ترك المراء أو الجدالة، لمن ترك المراء وهو لو كان محقا. المعنى في الحديث ايش؟ اتركوا المراء، اتركوا الجدال
ولو كنتم محقا،
صحيح ولا لا؟ هو الان لكن السياق يدل على عدم الجزم، لانه يبين لك الفضيله، تهيج المشاعر في الفضيله يبين لك ذلك، انا زعيم بيت في ربض الجنه لمن ترك الجدال او المراء وهو محق. وايضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الحلال بين والحرام بين وبينهما امور، قال فمن اتقى الشبهات، والمعنى اتقى الشبهات ولا لا تأتوا الشبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه. هذا نهي نهي من غير جزم، نهي في ليس فيه الجزم. المعنى الاول في ان تعرف الكراهه بان ياتيك النص لكن ليس فيه جزم،
النص هذا تحقق في شيء
نعم
الصارف
لا نعم هذا دخل فيه، يعني ممكن نضربه على الوجهين مثلا، على الوجهين أيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءت امرأة لرجل قالت من زوجتك؟ قالت فلانة. قال نعم. قال إني أرضعتك وأرضعتك. أرضعتك وأرضعتك. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أخذ جمع عليه ثيابه وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يا رسول الله زعمت فلانة أنها أرضعتني وزوجتي. قال فرق. قال يا رسول الله، قال كيف وقد قيل. إذن هنا المعنى لا تجتمع معه، لا تجتمع معه، لكن أين الجزم؟ لا جزم، لا جزم، ولا يدل على قول الجمهور بأن البقاء معه على الكراهة وليس على التحريم، لا سيما وأن السياق يثبت ذلك، أن السياق يثبت ذلك. سرعة. كيف وقد قيل هذا اللفظ شاهد، أنا أريد السياق من أوله، السياق من أوله يثبت ذلك، يثبت بأن هنا النهي عن الاجتماع معها ليس فيه جزم. هو طبعا اللفظ كيف وقد قيل مشعر بأن المسألة ليست على الجزم، وكما قلنا هذه ليست على الجزم، هناك يعني السياق يثبت ما يعضد لنا بما يقال هنا أن النهي هنا ليس على الجزم، ليس فيه جزم. كيف وقد قيل فليس فيه الجزم، يعني فارقة أو قال لا تجتمع معها، لأن هذا الصحيح راجع في ذلك إذا مثلنا به لا تجتمع معها، لكن في قولي كيف وقد قيل فيها ممتاز، ففيها هو هذا. والمسألة إذا كل ذلك يدل ينصب إلى ما نقوله بأنه ليس جازما. وأقول المسألة برمتها تثبت عدم الجزم. اصبر مغربي مغربي هولندي، أنا أراك تشتت في المسألة. الحر قاتل بالنسبة لك، أنا أعرف ذلك، يعني أنا لا أسألك حتى يأتيك المكيف، أنا فاهم. لكن نحن الآن في دفى وعفى، يعني مبسوطين الحمد لله، بس يا مجلس على الأرض. المسألة أريد الجواب. السؤال قلت سياق القصة برمتي يثبت عدم الجزم في النهي،
لأنه أتى مستفتيا غير
يعني. طبعا هنا جاء يعني في النت يقول أن بيان لا يتأخر عرض الحاجة، هو صراحة ليست هذه الإجابة، مع أنه دائما يصيب هذا الأخ فضل الله تعالى، لكن هذه ليست الإجابة. مشاركة جيدة لكن ليست الإجابة.
قطع الشك باليقين،
نشوف حولها دندن، حولها دندن، تصل إلى ما نريد، حولها دندن. نعم
في الأصل في الـ في الـ في الـ
شوف
في الاحتياط المسائل هذه،
هو الحق في هذا الباب. أنا نقول يعني هي مسألة عدم الأخذ بالأقل الأخذ بالأكثر، هذه مسألة أصولية. أنا نقول بالنسبة للتحريم في الرضاع، التحريم في الرضاع إيش؟ مش المفروض أن الإنسان يسأله أرضعتها رضعت مش بعتها أم لا، صحيح ولا لا؟ شيء من اثنين، يا إما نقول عدم الاستفسار من كلام النبي صلى الله عليه وسلم يدل على العموم، فأقل رضعة تحرم، هذا اللي قاله الظاهري، صحيح ولا لا؟ ها؟ أنا أقصد أنا أتكلم الآن على مسألة تفصيلية الآن، صحيح؟ ولو أخذنا بالجزم وجمع الأدلة نقول أن الرضاع المحرم بحق هو خمس رضعات مش بعد، لحديث عائشة الصحيح في هذا الباب، دعك من المالكية الآن الذين يأخذون بالله لا تحرم الرضاع على رضعتين نعم لا ما يقول المصدر المستتان، لكن هو الصحيح رأي في ذلك حديث عائشة رضي الله عنها خمس رضعات مشبعات يحرم،
حتى
الحديث خمس، ها؟ حتى الإملاج والإملاجتين تقول للظاهرية وعندهم ظاهر القرآن في الإطلاق والأصح، لكن احنا نتكلم على الراجح الصحيح الآن طبعا للشافعية والحنابلة هذا كلام صحيح، لأن النص احنا ما سأدعك الآن من المذاهب، احنا نتكلم على النص، النص قال خمس رضعات مشبعات يحرم، النبي صلى الله عليه وسلم لم يراجعه في هذا الباب، مفهوم؟ فأنا أقول الإطلاق فيه ضعف، الحق الإطلاق فيه ضعف، لأنه لابد من الطريقة، إما أن تقول ثلاث رضعات أو تقول خمس رضعات، لأن إحنا عندنا منطق مفهوم، لا تحرم الرضع ولا رضعتان. طيب هو نقول إذا هذه الوجه الأولى، الوجه الثانية هو أن يأتينا النهي جزما، لكنه قد وردت القرينة الصارفة من النهي إلى الكراهة، قد وردت قرينة الصارفة من التحريم إلى الكراهة، هذه كلها ممكن أن تأخذ مصاف في الأحاديث التي أثبتت نهي النبي صلى الله عليه وسلم الجزم، ثم يأتي الفعل المخالف للنهي، وهذه الأصوليين اختاروا فيها. الشوكاني من المتأخرين يرى بأن الفعل يكون خصية، وهذا خطأ من هذا ضعف عند الشوكاني في هذا الباب. الفعل يكون على الخصوصية ويبقى النهي على ما هو عليه، أبقى النهي على ما هو عليه وجعل الفعل خصية للنبي صلى الله عليه وسلم. وقلنا في التقسيم العام الأصل عدم الخصوصية، الأصل عدم الخصوصية، والدلالة بسرعة بسرعة
كل خطاب يعني
أما الدلالة أسأل الدلالة كل هذا من
الجهة النبي. أيها النبي بما تحرم
يا أيها النبي بما تحرم ما أحل الله تبتغي مرضات أزواجك، ها أكمله الشاهد ما أتى إلى الآن. قد فرض الله لكم لكم يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، مفهوم؟ إذن الأصل عن الخصية. فنقول الآن نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن استقبال القبلة أو استقبالها بقول أو غلط، كما حديث أبي أيوب الأنصاري وحديث أبي هريرة وحديث كثيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تستقبل القبلة بقول ولا غلط. ثم شهد أن النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، فقال ابن عمر ارتقيت على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته يستقبل بيت المقدس يستقبل الكعبة أو استدباره، ورد الاستقبال الاستدبار. وفي حديث السنن عن جابر رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بشهر يستقبل القبلة يستقبل بيت المقدس يبول بأبي وأمي. يبقى إذن هنا الآن أيضا في استقبال، يبقى ورد الاستقبال بالفعل ورد الاستدبار بالفعل. فهنا كثير من الأصوليين حملوا الفعل على أنه يكون صارفا لجزم النهي من التحريم إلى الكراهة، مفهوم؟ هذا وجه الكراهة. والمرة الأمر الثاني نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما، وقال لأنس تريد أن يشرب معك الهر؟ قال لا، قال يشرب معك من هو أشر منه الشيطان، ونهاه عن الشرب قائما. بل التغليب في النهي في الرواية الأخرى ما هي؟ صاحب القرآن بسرعة فجري، هناك تغليب في عبد الفتاح أبا داود. نحن لا 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 نحن لا نسألك فقط، نحن الآن نسألك ونحاسبك على غيابك، والغياب لا يقبل عندنا. ما الذي حجبك عن الدرس يوم الخميس؟ ما كنت موجودا، تحسبني لا أرقب كل موجود؟ ماذا أقول يعني؟ الليبيين دائما معهم حجة قاتلة.
سيأتي بما
لا, لا بأس تقول شفاك الله عفاك. ما نستطيع أن نتكلم في هذا. طارق الرواية الصومالي، الصومالي واهب هذا الصومالي الرواية الصومالي. لا لا قلت تغليظ، التغليظ تغليظ يثبت جازمية النهي عن شرب قائما.
أنا أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله لا تشربوا قائما، فإذا ومن نسي فليغسل فيها.
فإيش فإيش شوف شوف أتوا الإجابة عندهم جوجل. قالوا أمر مش جوجل، لا دي دول طلبة علم حقا والله، أمره أن يستقيل. أيوة نعم أنا أنت ما سمعت قلت في النهاية أمره أن يستقيل.
آخر
ما قلت لا والله ما أنا بسمعهم جميعا ما حدث به. وقال في آخر شيء الآن الآن فقط الآن قال
قبل أن تفتح الموبايل قبل أن تفتح الموبايل
هي حرب خلاص أنتم متفوقون عليه ما في مشاكل. إذن قال فأمره بالاستقاء دل على التغليظ في النهي. وشرب النبي صلى الله عليه وسلم قائما، فلا يقال أنه شرب قائما ماء زمزم فقط، فنقول الماء زمزم كان زحام عليه أو خصية ماء زمزم، لا ده شرب من شن معلقة قائما، والشن المعلقة يسير أن يأخذها ويشرب منها النبي صلى الله عليه وسلم. دل الفعل على الصرف من التحريم إلى الكراهة. وأيضا النهي صلى الله عليه وسلم عن بول قائما، وإن كان حديث التي جاءت في مصاف في النهي أحاديث على الرفع ضعيفة وعلى الوقف صحيح. قال أربع من الجفاء في حديث ابن مسعود وعلى موسى الأشعري، وأيضا النهي عن حديث ابن عمر رضي الله عنه ورؤيا النبي صلى الله عليه وسلم أنه بال قائما. يعني حديث من غير شعبة حديث حذيفة قال أتى سباطة قوم فبال قائما، ففعل النبي صلى الله عليه وسلم صارف من النهي من التحريم إلى هذا. الوجه الثاني الذي تعرف منه الكراهة. الوجه الثالث الذي تعرف منه السياق، السياق السياق لا ترى في السياق فيه شيء من الشدة، يعني مثلا
أنت
نعم
شدة
أو العقوبة نعم. فنقول منها مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا أكل متكئا. شوف أنا أعطيك الأمر، ترى هذه النواهي في أمور الآداب لا في العبادات، ولأن هذه قاعدة عند الأئمة الأربعة بأن مسألة الآداب تصرف النهي من التحريم إلى الكراهة والوجوب والأمر من الوجوب إلى الاستحباب. هذه قاعدة عندهم. ومخالفة الأئمة الأربعة فيه ما فيه من النظر، وإن كنت أنا أصوليا أقول لابد من الصارف، يعني ما وإيش الآداب؟ ما هو أمر ونهي. لكن هنا دائما ترى السياق في الآداب يكون معهم في هذا الباب. قول سلم لا أكل متكئا، ما الذي فيها من التحريم الأكل متكئا؟ إما أن نقول الأكل متكئا يجعل الإنسان يأكل كثيرا وهذا يصل به إلى التخمة مثلا وهذا أمر فيه نهي، أو تقول أن فيه شيء من البصر أو الأشر أو الكبر، فالمسألة وسيلة إلى محرم تكون محرمة، لكن في النهاية سترى السياق ليس فيه الجزم، لا أكل متكئا. قول سلم لا تأخذ بها ولا تعطي بها، اللي هي اليد الإيش؟ الشمال. قال سلم لا تأخذوا بشمالكم ولا تعطوا بشمالكم، قال في إنه الشيطان يعطي بشماله ويأخذ بشماله. الأئمة الأربعة حملوه على الكره، مع أن أنت صراحة السياق يدل عليه على التحريم ولا على الكراهة؟ وش من السياق الذي يوحي لك بالتحريم؟
قرانا بالشيطان،
هو هذا. ليس لنا مثل السوء، فإن الشيطان يفعل ذلك ونحن ننأى بأنفسنا عن الشيطان. عامة هذا الوجه الثالث الذي تعرف منه الكراهة، هذا الوجه الثالث الذي تعرف منه الكراهة. ثم أتى بمسألة عزيزة وهي الكلام على مسألة أن النهي إن كان مخصوصا كانت على الكراهة، وإن لم يكن مخصوصا فهو إيش؟ خلاف الأول. ففرق هنا بين الكراهة وبين خلاف
الأولى.
خذوا ضابط خلاف الأولى سومالي، قل له ما يمكن أن يكون ضابط خلاف الأولى. هو أعطى ضابط، قال بأن النهي لا يكون مخصوصا، بأن النهي لا يكون مخصوصا، مفهوم؟ أعطينا مثلا يا صاحب السومال الفرق بين الكراهة وخلاف الأولى. هو ذهب هناك، نعم نعم نعم، تأتي تجلس على الكرسي عندي، نعم. هو لا يلام، أنا الآن أريد أوقظ الوثنان، أريد جوابا على السؤال فقط. صاحب الصومال اسمعني، تعرف أنني يعني أجد لمعانا عندما تحك رأسك، لمعانا بريقا أشعر أنك تأتي بالإجابة. اليوم ما في حك رأس. طيب شوف الضابط، الضابط في خلاف الأول الكراهة هو خلاف الأولى هو ترك ما جاء المأمور به على الاستحباب، أن يتركه، لأن هناك فيه لوازم عدم الترك، فإن تركه يكون هنا هذا خلاف الأولى. ترك ما جاء الأمر به على غير جزم، اللي هو ترك المستحبات، يعني ترك المستحبات ضابط في خلاف الأول، ترك المستحبات. أرأيت؟ ممتاز. ترك المستحب لا يوجب، يستلزم وبرزخ، فلذلك قلنا تركه خلاف الأولى، فإن أشبعه نزل المكروه، مفهوم؟ وهذا الذي يجعلك تفهم كلام أحمد لما قيل أن الرجل يعتاد على ترك الوتر، قال هذا الرجل سوء، حتى تضع المسألة في ميزانها، لأن الرجل ما فعل حرام لما يكون رجل سوء، الاعتياد على ذلك دل على خفة التعظيم في القلب، مفهوم؟ فيصل بعد ذلك ينزل إلى الكراهة. فمثال ذلك كترك صلاة الضحى، النبي صلى الله عليه وسلم يقول، قال الله تعالى يا ابن آدم فيني أربعا، أول النهار أكفك آخره، والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا كان يصلي الضحى ويأمر بها، وعائشة قالت كان صلى الله عليه وسلم يأمر بالضحى، قالت وكان لا يصليها وكنت أنا أصلي. هو الحق بأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني صلاة الضحى الكلام فيها كثير، لأن ابن عمر يرى أنها لو لم تكن في السفر فهي بدعة، ولكن عائشة بيانت أن السلام صلى وترك، كان يصلي ويترك، وهي ثبتت على صلاة الضحى وكانت تصليها ثمانية ركعات، وكانت عائشة تصلي أربع ركعات، وكانت أم سلمة تصليها ثمانية، كانت عائشة صغيرة السن تصلي الأربع قائمة، وكانت أم هاني رأت الثمانية في السفر، وكانت أم سلمة تصليها جالسة فكانت تصليها ثمانية لتعدل الأربعة، لأن الإنسان قال صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم، هذا في السنة. فكترك صلاة الضحى كترك صلاة الصيام من الحرم، هذا خلاف الأولى، لأن الإنسان قال ثم من الحرم يترك، ثم من الحرم يترك، ثم من الحرم واترك. وأيضا يعني هو مثل بها في هذا الباب، ترك أربع ركعات قبل العصر، في قول النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله امرأة صلى قبل العصر أربعة. هذا هو شو تنظر أن هذا أمر ليس بالجد، وهو أمر مطلق. فإذا انتقل من الإطلاق إلى التقييد صارت السنة مؤكدة، فإن صارت مؤكدة كانت أقرب للكراهة، تركها يكون أقرب للكراهة، لأن صار كالنهي المخصوص. مفهوم؟ كإيش؟ كثنتا عشرة ركعة في اليوم والليلة. نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم من سابر على ثنتا عشرة ركعة في اليوم والليلة بنى الله له بيتا في الجنة. من سابر على ذلك بنى الله له بيتا أو قصر في الجنة، هي السنن الرواتب. فترك ما كان مؤكدا ينزل إلى الكراهة، ترك ما كان مؤكدا ينزل. أما نفل المطلقة فيكون فيها تركها خلاف الأولى. فهمتم الفرق؟ مفهوم؟ وأيضا الوجه الثاني لخلاف الأولى، وهو فعل كل مكروه جاء النص على كراهيته لكن ليس بنهي مخصوص، ليس بنهي مخصوص. مثل له المصنف كصوم يوم عرفة في عرفة، قال هذا خلاف الأولى. ولو دققت النظر ترى أن هذا ليس تمثيلا. لما؟ ممتاز، لأنه ورد النهي التخصيص، نهي مخصص على نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام عرفة يوم عرفة. الحديث ضعيف، هو ذاك الرد هذا يرد، والإيراد مدفوع بأن الحديث ضعيف. الإيراد مدفوع بأن الحديث ضعيف في هذا، ولو كان الحديث صحيحا لقلنا بكراهة صوم يوم عرفة لا خلاف الأولى. فلما لم يثبت الحديث قال صومه خلاف الأولى، لأنه نازعه ما هو أولى منه في السنن وهو الدعاء. من ذلك أيضا ترك السواك عند كثرة الكلام، أو ترك السواك عند طول الصمت. لما؟ هذا التمثيل له مغزى ليبين لك الفرق بين الكراهة وبين خلاف الأولى. خلاص أنا عارف إني عندك مجنونة، تفضلي. عند كثرة الكلام ترك خلاف الأولى. أنت مثلت صحيحا، أريد كيف وصلت إلى ذلك، بالجنون ولا بالتفكير ولا بضابط الأصول العلمية؟ خلاص نكتب منك بذلك، أحد من أهل ليبيا يساعدنا على هذا. والله التفوق شوف التفوق هنا في النساء وهنا في النساء كذا كبير.
بس على أسباب موسيلة، بالجنون ولا بال
شوف امشي على نفس التفصيل الذي أفصلته. أنا قلت لكم في نهي يكون نهي مجزوم به مخصوص، أو نهي إيش مطلق، أو أمر مخصوص أو أمر مطلق. ما هذا الذي تدور في بالك؟ ممتاز، أنا هذا الذي أنا أردت أن هي كانت تصل إليه بعد أنا أتبعها، فيعني اتبقتها أنت بفضل. أقول بالنسبة للسواك عند الوضوء النص فيه موجود غير موجود، مخصوص ولا غير مخصوص؟ قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. الرواية التي أريدها الآن وضوء، لأنا تكلمت عن وضوء وانتقلت وانت للصلاة عشان حافظين الصلاة فقط. قال عند كل وضوء، وفي التخصيص أيضا في الصلاة قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. فإذا نقول تركه عند الصلاة كراهة، وتركه عند الوضوء كراهة استدامة ذلك يعني، وتركه عند القيام من الليل أو قل عند طول الصمت أو كثرة الكلام هذا من خلاف الأولى. فهمت؟ هذا ضابط يبين لنا فرق بين خلاف الأولى وبين الكراهة. ثم قال أو التخيير، طبعا هذا سهو الاقتضاء في ذلك الإباحة، وأن يقول خير المرء أو المكلف بين الفعل والترك. الإباحة ليست من الأحكام التكليفية. الإباحة ليست من الأحكام التكليفية أصلا. نعم هذا هو المتأخرون كما قلنا في الدعوة تعالى أدخلوها تغريبا, أدخلوا الإباحة تغريبا. إذا ننتهي بس من الإباحة, يعني أعطونا دقائق ثلاثة رجاء إن شاء الله إن شاء الله. فالتخيير أو الإباحة ليست من أحكام التكليفية, دخلت تغريبا ودخلت لمغزى آخر. هولندي انظر ستأتيك, صديقك الذي جاء معك نحتنا أولا وفوق رأسنا ونتشرف به ضيفا, ممكن تجيب تشاركنا؟ طيب أحل المريض لابد له من مشاركة, تعرف المشاركة هذه ترفض المرض تدفعه. قلنا التخيير هو استواء الترك والفعل, وأن الإباحة هي التخيير, وأن الإباحة ليست من الأحكام التكليفية لكن دخلت تغليبا, وأيضا هناك مغزى آخر نظر آخر عند الأصوليين, لأنه لا يمكن أن يأتوا بها أيضا هكذا اعتباطا.
في نص
في
نص
يجوز
أن نأتي بالنص,
يجوز أن تأتي بالنص.
عايز لا أعرف إجابة بالنص أو بأشياء يعني.
هو وضعت الإباحة لبيان
كمال القياد. تعرف أنت ألمحت الأمر المهم يقال فيه ذلك, وأنا سأوسعه عشان تأتيني الإجابة التي أريدها. كما قلت بأن الإباحة هنا لما دخلناها على أساس كمال الانقياد هذه دلالة على صدق العبودية, وهذا مغزى للعلماء. الآن الإجابة بقي الدخول, أنتم فتحتم الباب, فتحت أنت الباب واحد يا ديش. التفريق بين العادة والعادة, أنت الآن واقف على حافة الباب, تفضل ادخل تفضل. هو هذا أن النوايا تقلب العادات إلى, وإذا انقلبت إلى عبادات دخلت الأحكام التكليفية. أن النوايا تقلب العادات إلى عبادات, ولا توافقون أم تخالفون فتناقشون.
حتى بياني
تخالف تخالف لك لا تناقش. نعم النيات تقلب العادات إلى عبادات. أرأيت من انتوى الاتساء بالنبي حتى في المشية أنه يؤجر على ذلك؟ أما رأيت الصحابة ماذا كانوا يفعلون؟ يرون كيف كان الإنسان يفعل فيفعلون مثل ما يفعل الإنسان تأسيا, لكن في رسول الله أسوة حسن. فالنيات تقلب العادات إلى عبادات, هنا يكون لها علاقة بالأحكام التكليفية.
إذا منع يعني ضيق في المباح,
لو ضيق
في المباح تدخل واحد تي على شيء آخر.
ضيق كيف يعني؟ لو ضيق على نفسي هو هنا نقول لو ترك عبادة, لأنه كثير من الصحابة كثير من التابعين كانوا يتركون كثير من المباحات. طيب أصلا علامته رفع الجناح رفع الإثم, ترى من علاماته من الأدلة عليه أو من 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 الدلالات تبين لك الإباحة رفع الجناح.
كالمريض
ها؟ كالمريض. لا 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 كالمريض أنت ترفع عنه الجناح الآن.
ليس على المريض حرج.
ماذا وهل لي قول مع قول ذا الذي فعله؟ سمعت وأطعت. ولذلك أنا ما راجعته. ما رجعت. لا 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 لا. الإباحة هنا قال فلا إثم عليه رفع الجناح أيضا في هذا الباب. كما قال الله جل في علاه لا لا جناح لا 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 تدخل فيها. عائشة نفسها رفضت هذا الكلام, قول لا في علاه وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. فليس فأنت لك أن تصلي تماما, ولك أن تصلي وأن تصلي قصرا. ومن ذلك أيضا يعني فيها إطلاق الإباحة كقول الله تعالى أحل لكم ليلة الصيام الرافث إلى نسائكم, هذا على الإباحة. قال الله نعم التجارة. قال الله فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. قال الله تعالى فإذا حللتم فاصطادوا أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. حل هذا على الإباحة, كل ذلك على الإباحة. إذا استواء الترك والفعل هو الذي نقول فيه من مسألة التخيير. نعم.
فإذا انقضت الصلاة فانتشروا في الأرض أحل لكم
كل هذا سندخل في مسألة الأمر الذي يأتي بعد الحظر. هذا سيأتي. طيب طب.
إذا قلنا بالمباح أنه
مباح، مباح أنه ينتشر في الأرض، مباح أنه يصطاد، مباح أنه يأكل السمك، نعم مباح.
ليس هذا.
إيش عايز هات اللي عندك؟
إذا قلنا أن المباح لا يدخل في الأحكام التكليفية على التأصيل السابق، فهنا أنت المباح حكم.
ليس حكمه من أجل أنه لما أمر به هنا يستدل به العلماء على أن المباح أيضا يأتي به.
نعم انتقل من
هو قال لا لا هو قال فانتشروا ليس لأن الأصل مباح يأتي بالأمر، ولكن هو قال فانتشروا أنه سبق وأن فهم المكلفون أنه مجزوم بالنهي عنه عن أن يبايعوا وقت الصلاة، فبين لهم أن الإذن بعد ذلك على الإباحة، انتشروا كيف ما شئتوا.
فهمت؟
طيب قال هنا إذا كان السبب هذا الجزء هذا السبب،
نعم
إن كان السبب
وإن ورد سببا وشرطا
ومانعا، إن ورد سببا وشرطا ومانعا هذا الحكم الوضعي. هذا الحكم الوضعي، أنا أعرف أنكم ستموتون الآن، سأعرفه فقط ونقف عنده. هذا هو الحكم الوضعي، وهذا الحكم الوضعي هو رفيق الحكم التكليفي، وسمي الحكم الوضعي وضعا لأن الله هو الذي وضعه. كما قلنا في نزاع بين أهل اللغة، هل اللغة توقيفية وضع أم اللغة ليست توقيفية؟ ها أو اصطلاحية؟ والصحيح أنها توقيفية، الله الذي وضعها. لذلك لا يصح لأحد يتجرأ علينا ويأتي ببيت لشعر من الأشعار وعندنا لغة في القرآن ما يضبط مسألة لغوية ويأتي بشعر يجعلها حاكمة على القرآن. القرآن حاكم، ولكن هو اللغة نفسها وضعها الله عز وجل، لابد أن تفهم هذا. لذلك القرآن هو الحاكم في هذا، القرآن هو الحاكم عليه، هذا الأصل الأصيل في هذا الباب. الغرض المقصود بأن أحكام وضعية وضعها الله عز وجل، وتعرف هو ما وضعه الله أمارة أو علامة على الأحكام التكليفية. أحكام الوضعية هو ما جعله الله جل وعلا أمارة أو علامة على الأحكام التكلفي، وهذه العلاقة بينهما ستأتي إن شاء الله التفصيل فيها. ومثل لها بقول الله جل وعلا أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان، قال أقم الصلاة هأكمله لدلوك، فجعل دلوك الشمس أمارة على وجوب الصلاة، جعل دلوك الشمس أمارة، وجعل غروب الشمس أيضا أمارة على وجوب صلاة المغرب. يبقى هذه الأحكام الوضعية أن الله تعالى جعلها أمارة وجعلها علامة لحكم تكليفي. ما الحكم التكليفي؟ واجب، مستحب، حرام، مكروه، فجعل لها علامات، فكانت العلامات هذه هي الأحكام الوضعية من سبب أو شرط أو ركن أو مانع أو صحة أو فساد أو رخصة أو عزيمة عند بعض العلماء، وهذا يأتي تفصيله إن شاء الله. وبهذا نكون قد انتهينا من الدرس الأول، ما تجاوزنا إلا 3 دقائق أو 4 دقائق أكثر، 8 دقائق. هذا من كرمكم. هل هناك أي أسئلة؟ في أي سؤال؟
تفضل. في الإباحة حتى يعني
الإباحة ما بها دقيقة واحدة،
هو الانتقال يا دكتور، لما إذا أخذنا بالتفصيل بالتأصيل الذي قلت إن الإباحة أدخلت إدخاله وهي ليس محل الحكم.
نعم.
فلما انتقل الرحمن سبحانه وتعالى عندما قال لعبادي
فانتشروا
أليس هذا انتقال من
هو؟ لأننا قلت لك لا تستطيع، لا هذا ليس في محل النزاع. لما؟ لأنه جاء بعد نهي، ولذلك العلماء الأصوليون يقولون لا، هذا أمر هنا الآن نقول هو على بابه. الأحناف يقولون فانتشروا أنها على بابها، كل أمر جاء على بابه فهو أصارة على الوجوب، وعندهم الصارف صرفت على من الوجوب إلى الاستحباب. ها؟ هو نعم، أنا أقصد الأصوليون اختلفوا فيها، الأمر هنا الذي يأتي بعد الحظر الأصوليون اختلفوا فيها، فالأحناف قالوا على بابها على الوجوب. طيب، والجمهور الفقهاء الأصوليين، جمهور الأصوليين يقولون لا، الأمر بعد الحظر على الإباحة، مفهوم للسياق عندهم. والصحيح الراجح على ما قاله محققو الحنابلة وبعض الشافعية بأنه يرجع على ما كان عليه قبل النهي. قبل النهي هذا انتهى الدرس الأول. الدرس الثاني ننتقل إلى القاعة الثانية. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزيتم الجنة، الله يحفظكم ويشكر لكم صبركم على الإنتهاء.